بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم أبحاث عند الأصول، وهذا التقسيم هو الذي يجمع مسائل هذا العلم ويجمعها في كل قسم قسم. فما دام كل مسألة إذا لم نجد لها محلا في هذه الأقسام فيجب أن تكون خارج هذه الأقسام. وقد أبدع أن يكون التقسيم السيد رحمة الله عليه أن يكون تقسيم أبواب علم الأصول إلى أقسام أربعة. القسم الأول هو المسائل الأصولية التي تؤدي إلى علم وجداني بالحكم الشرعي، باعتبار أن مسائل علم الأصول هي المسائل التي تستعمل والقواعد التي يرجع عليها في معرفة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية. فهذا القسم الأول هو المبادئ أو المسائل التي توصل وتحقق علما يقينيا ووجدانيا بالحكم الشرعي، وهذه أبواب الملازمات العقلية التي تكون هي الكبريات التي إذا انضمت إلى صغرياتها فإنها تنتج القطع بالعلم بالحكم الشرعي. والقسم الثاني هو المقدمات أو الأمور والمسائل التي توصل وتحقق علما تعبديا وليس علما وجدانيا، وهذه قسمها على نحوين: نحو صغريات بعد تشخيص كبرياتها، وهي صغريات الظهور، دلالات الصيغ، صيغ العام، صيغ العموم، صيغ النهي، موادها، وفيها كبريات، وهو البحث في أصالة في حجية الشهرة، حجية الخبر، وخبر أخبار الآحاد، حجية القياس، وشابه كلما ادعي أنه في أنه كبرى. فحينئذ هذه المسائل أيضا توصل وتحقق علما تعبديا بالحكم الشرعي. فإذا لم يكن هناك علم وجداني ولا علم تعبدي تصل نوبة إلى الأصول العملية الشرعية، الأصول العملية وهي الوظائف العملية التي قررها الشارع وجعلها الشارع كوظائف عملية في حالات عدم تحقق العلم التعبدي والعلم الوجداني. وبعد ذلك هي البراءة والاشتغال والاستصحاب، وكذلك أدخل في الظن عن الانسداد بناء على الكشف. القسم الرابع هي الأصول العملية العقلية. إذن هذه الأمور الأربعة والأقسام الأربعة، فإذا أتينا إلى كل مسألة المسألة أصولية يجب أن تجد لها مكانا في هذه الأقسام، وإذا لم تجد لها مكان في هذه الأقسام فحينئذ تكون خارج أبحاث ومسائل علم الأصول. حتى تجد لها مكان في هذه الأقسام لابد أن تتحدد فيها ضابطة. البعض جاء ووجه بعض الإشكالات وبعض التساؤلات حول خروج أو حول بعض المسائل التي تبحث ولا تكون مشمولة لهذه الأقسام الأربعة. تقدم الحديث حول بحث اجتماع الأمر والنهي، أن هل هذه المسألة تدخل في ضمن هذه المقدمات في ضمن هذه الأقسام أم لا تكون داخلة في ضمن هذه الأقسام، على أساس أنه مصنف كما سوف يأتي الإشارة إليه ذكر ضابطة للمسألة الأصولية حتى تدخل. هذه الضابطة أن تكون هذه المسألة، بالأخير نحن عندما نريد أن نصل إلى حكم شرعي هناك مجموعة من المقدمات، ترتب وتجعل حتى تصل النتيجة للحكم الشرعي. يعني عندما يأتي خبر معين تقول هذا الخبر فيه دلالة، هذه صيغة أمر، صيغة الأمر دالة على الوجوب، لها ظهور في الوجوب، وهذا الظهور هو حجة، فتكون النتيجة أن هذه المسألة أن قراءة السورة مثلا تكون واجبة، أو أن هذا الأمر واجب أو أن هذا الأمر هو مقدمة لهذا الواجب، والعقل أدرك الملازمة بين المقدمة، بين وجوب المقدمة وبين المقدمة، وعندما أدرك هذه الملازمة فيحكم حينئذ بلزوم الإتيان ووجوب المقدمة. فالمسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تقع كبرى في هذا الطريق. هذه الكبرى الأخيرة التي تقع في هذا الطريق هي المسألة الأصولية، ولا أحتاج إلى أن أضيف إليها كبرى أخرى حتى تكون حتى أستنتج النتيجة الشرعية والنهائية. فإذا احتجت إلى قواعد أصولية أخرى أضيفها إلى هذه الكبرى، إذن هذه الكبرى لن تكون مسألة أصولية. فيقول في بعض المسائل نحتاج إلى قواعد أخرى نضيفها إليه. قال مثلا اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي، أكو عندنا نهي لا تغسل وعندنا أكو أمر صلي. فإذا أجى العقل وحكم باستحالة اجتماع هذين الأمرين، ومن المستحيل أن يكون هذين الحكمين فعليين، فحينئذ نشيكم العقل حكم بهذا الحكم، حكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي. حينئذ يحتاج إلى أن يعمل قواعد أخرى ليرى أي الحكمين هو الذي يتقدم، يتقدم حكم لا تغصب أو يتقدم حكم الصلاة، يعمل قواعد التزاحم، يعمل قواعد التعارض مثلا أو قواعد التزاحم. فإذا نحتاج إلى قواعد أخرى، فإذا جاب هذه القواعد الأخرى وقلنا مثلا أنه يكون الصلاة هي الغالبة فتكون الصلاة صحيحة، أما إذا قلنا له المتقدم الخطاب لا تغصب، حينئذ الصلاة أنت منهي عنها. فإذا أنت منهي عن الصلاة وأتيت بالصلاة في هذا المورد فالصلاة تقع فاسدة، فالحكم الشرعي الذي تصل إليه هو فساد الصلاة المأتي منها في المكان المغصوب. فساد الصلاة المأتي منها في المكان المغصوب هذا احتاج إلى كم مقدمة؟ فاستحالة اجتماع الأمر والنهي أو الملازمة أو الحكم العقلي باستحالة اجتماع الأمر والنهي لم يكن هو الكبرى الأخيرة التي من خلالها أتوصل إلى الحكم الشرعي، وإنما كانت هناك قواعد أخرى أضفتها إلى هذه القاعدة، وبالتالي كيف تجعلها مسألة من مسائل علم الأصول. فلذلك كان هذا أحد الإشكالات والشبهات في أن هذه المسألة حينئذ تكون خارجة عن بحث علم الأصول. المصنف يقول في مقام هذا في هذا المقام كل مسألة من المسائل التي تبحث أن صيغة الأمر لها ظهور في الوجوب أو لا، أيضا قد يقول قائل لها ظهور قد يقول ليس لها ظهور. زين، متى تدخل في مسائل علم الأصول؟ لما تكون طريقة للحكم الشرعي، لما تكون طريقة للحكم الشرعي تدخل في مسائل علم الأصول، عندما لا تكون طريقة للحكم الشرعي تخرج عن مسائل علم الأصول. فإذا أجى واحد قال لا صيغة الأمر ليس ظاهرة في الوجوب، ما راح تكون طريقة الحكم الشرعي. أما إذا أجى آخر وقال له أن صيغة الأمر لها ظهور في الوجوب فتدخل أو لا تدخل؟ تدخل حينئذ. فإذا يقول حينئذ كل مسألة تبحث فيها جنبتين، جنب من يقول بإثباتها ومن جنب من يقول بنفيها. ليس دخول كون المسألة مسألة أصولية لا يعني أن في كل جوانبها يجب أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، بل يكفي أن في أحد جوانبها يمكن أن تقع، حتى لو أنت ما توصلت إلى هذه النتيجة، لكن ما دامت هي في إحدى جوانبها يمكن أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، ويمكن أن تقع كبرى في إثبات الحكم الشرعي، حينئذ تكون المسألة مسألة أصولية، وما نحن فيه كذلك. استحالة اجتماع، فإذا ترتب الأثر ما يحتاج أن في كل أطراف المسألة وفي كل جوانبها يجب أن تكون هنا تقع كبرى في الوصول في القياس الأصولي، هنا كبرى هنا كبرى هنا كبرى، لا ما يحتاج. ولو في إحدى أطرافها، فإذا أجى واحد قال لا ليس العقل لا يدرك هذه الاستحالة، العقل يحكم بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان يحكم بعدم الاستحالة، إذن الأمر بالصلاة على حاله، فأتوصل إلى شنو؟ إلى صحة الصلاة، وأنه اجتماع هذين الخطابين ماكو أي مشكلة به، ولا توجد هناك منافاة فعلية بين أن يكون خطاب لا تقصد مع خطاب صلي. إذا وصل إلى هذه النتيجة تقع كبرى في النتيجة التي تصل إليها، وهي ماذا؟ وهي صحة الصلاة في المكان المقصود. هذا إذن في هذا الموقع وفي هذا الطرف ومن هذا الجانب تقع كبرى في الوصول إلى الحكم الشرعي، وإن كانت في جوانب أخرى لا تقع، وهذا لا يضر في المسألة الأصولية. فإذا في المسألة يقول في كثير من المسائل هذه موجودة، فلا يشترط أن تقع المسألة أن تكون المسألة أصولية وأن تقع كبرى، ولا حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. ليس من الضروري أن يكون في كل أطراف البحث أن تكون هذا الشرط موجود، ولو كان في أحد طرفي هذا كان في إثبات كونها أصولية. قالوا مسألة الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذه أيضا مسألة الملازمات العقلية. قبل مسألة الضد، المصنف أيضا عندكم في ضابطة المسألة الأصولية يقول هناك لدينا نحوان من الأقيسة، أو لدينا نحوان من الطرق في إثبات الحكم الشرعي، وأن يكون لنا حكما شرعيا. أكو عندنا مثل قياس الشكل الأول، القياس المنطقي، ألف باء باء جيم فألف جيم، يقول هذا في واقعه هو إيجاد فرد من أفراد الكبرى، هو إيجاد فرد من أفراد الكبرى، أن هذه الكبرى موجودة وأنا أجد مصداق من مصادق هذه الكبرى، وأنا أجد مصداق من مصادق هذه الكبرى. هذه في الواقع نسميها عملية تطبيق، أكو عندنا قواعد معينة، وهذه القواعد أريد أطبقها على أفرادها وعلى جزئياتها. عندنا قاعدة أن العقود المضمونة، أنه قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول لما نجي لهذه القاعدة، هذه القاعدة ماذا تعني؟ تعني إذا كان هناك عقدا صحيحا يكون مضمونا، يعني ما هو طيب بلاش، وإنما هناك مقابل له، ومقابله هو المسمى في العقد الصحيح. في العقد الصحيح مثل البيع أكو مبيع وأكو ثمن، والثمن هو المسمى، والمسمى هو الذي يكون في مقابل هذا المبيع. فإذا تبين في عقد صحيح الثمن يكون في مقابل المبيع، فإذا كان العقد فاسدا لسبب من الأسباب لأنه كان بغير العربية فرضا، والعربية شرط، أو لأي سبب آخر، فهل هذا المبيع يكون مضمونا على المشتري؟ اشترى هذه العين ثم تبين أن هذا العقد فاسد، فهل يكون مضمونا عليه أم لا؟ قال نعم. يا بليش؟ يقول لأن القاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فما أن أنت أخذت هذا المبيع وهذا المبيع تلف عندك وهذا العقد فاسد، فأنت ضامن له، لكن ضامن له بماذا؟ بقيمته الحقيقية، بعد مو بالثمن. ففاسده يكون فيه ضمان، وصح لأن صحيحه يكون فيه ضمان، أما ما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده. كما في الهبة، الأمور المجانية، العقود التي ليس فيها مقابل في الهبة، حينئذ صحيحها ليس فيه ضمان لأن الهدية عندما تعطى لا يكون هناك ضمان في قبالها، ففاسده إذا تبين الهبة فاسدة، الهبة فاسدة، فإذا فسدت الهبة وتلفت العين هل يكون الموهوب له ضامن لهذه العين؟ لا. فإذا هو هاي القاعدة إجا طبقها على ما نحن فيه، يقول القياس الأصولي ليس بهذا النحو. أنت عندك تبحث عن أن السورة واجب يجب قراءتها في الصلاة أم لا، إجت رواية تدل على أن السورة يجب قراءتها في الصلاة، فلما ترتب القياس أو ترتب المقدمات تأتي وتقول بأنه هذه فيها صيغة أمر، وصيغة الأمر لها ظهور في الوجوب، تحط لها الكبرى مالتها وكل ظهور حجة، شو تكون النتيجة؟ أن السورة واجبة. هاي وجوب السورة وين بهاي المقدمات؟ ما موجود في هذه المقدمات. لذلك جاء وقال أن دور الكبرى الأصولية هو دور التوسيط، تكون وسطا وليس دور التطبيق. لذلك إجت قال نحن نسميه عملية استنباط. عملية الاستنباط هي ليست إيجاد فرد من أفراد الكبرى كما في عمليات التطبيق. في التطبيق هناك كبرى، هذه الكبرى أجد لها أفراد، أجد لها أفراد، هذه الأفراد أنا ما كنت أدري أنها فرد لها، من خلال هذا القياس، من خلال هذا القياس البيع عقد يضمن صحيحه، وما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، فالعقد أيضا يكون مضمون بالفاسد. في عملية التطبيق هو عملية معرفة أفراد لهذه الكبرى، أما في عملية الاستنباط والتوصيل الأصولي، التوصيل الأصولي، لا، إحنا ما نوجد أفراد للكبرى، وإنما هي أشبه بعملية توالب، تكون أشبه بعملية أن هذا الوسط بسبب هذا التوصيل أنا راح أستنتج في النتيجة هي مغايرة لهذه الكبرى، أن قراءة السورة واجب في الصلاة، قراءة السورة وجوب قراءة السورة في الصلاة، هاي النتيجة الشرعية، وهذه نتيجة هذه المقدمات الأصولية. الكبرى مالتها وين كانت؟ أن الظهور حجة. الظهور حجة شنو العلاقة به؟ شنو العلاقة به وجوب السورة؟ لاحظ هناك فارق ما بين عملية التوسيط وما بين عملية التطبيق والاستنباط وعملية الاستنباط الفقهي من خلال القواعد الأصولية. يقول القاعدة الأصولية ليس دورها دور التطبيق، وهذا يكون فارقا أساسيا ما بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية قاعدة تطبيقية، تجي لقواعد فقهية فهذه القواعد أجي أطبقها، يعني أوجد صوريات لها، هذه صغرى، هذه صغرى لها، هذه صغرى، هذه صغرى لها. أما القاعدة الأصولية لا، القاعدة الأصولية يكون لها دور استنباطي، والاستنباط هي عملية أشبه بعملية التوليد، توالد نتائج، تولد نتيجة من هذه الكبرى، وليس هذه النتيجة هي من صغريات هذه الكبرى التي تكون مثلا أثبتها. فيقول مسائل الأصولية تقوم بهذا الدور، المسألة الأصولية الكبرى التي نبحث عنها تقوم بهذا الدور، هذه المقدمة. نجي نطبقها على مبحث الضد. في مبحث الضد تقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فشو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه إذا كان هناك أمر بإزالة الدجاسة عن المسجد، الأمر بالإزالة ماذا يقتضي؟ النهي عن الصلاة، فالصلاة تكون محرمة، حرمة الصلاة، فتكون الذي يثبت هو حرمة ما هو ضد هذا الواجب الفعلي. فعندي واجب فعلي وهو وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة. في مبحث الضد أنا شنو أتوصل؟ أتوصل إلى ما أن الواجب له ضد، وهذا الضد هو محرم، وهذا الضد يكون محرما. فحينئذ يقول هذه أشبه بالقاعدة الفقهية صارت. فأنت تجي هنا يا بقى الصلاة هي ضد لإزالة النجاسة أم لا؟ تقول نعم ضد، إذن تكون محرما. فأصبحت عملية تطبيق، لأن المسألة الأصولية مالتك شنو هي؟ هي أن ضد الواجب الفعلي، مسألة الضد ماذا يثبت لها؟ تثبت بأن ضد الواجب يكون محرما. فإذا عندي واجب فعلي الآن، يعني توجه وجوبه، ووجوبه أصبح فعليا، وهو وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، ضده هو فعل الصلاة، ففعل الصلاة يكون محرما. خب هذه النتيجة، هذه النتيجة الفقهية أطبقها على من؟ هذه النتيجة يعني نتيجة المسألة الأصولية راح أجي أطبقها على أفرادها، فتكون حينئذ تطبيقا. وأيضا يقول أحتاج إلى ضم مقدمة أخرى لها حتى تكون الصلاة فاسدة، أن الحرمة تلازم الفساد، أن الحرمة تلازم الفساد. فحتى هذه الصلاة أثبت فسادها أنا أحتاج إلى مقدمتين، مقدمة حرمة الضد، هاي مقدمة أصولية أولى، مقدمة أصولية ثانية هي الملازمة بين الحرمة والفساد. فيقول هنا عندنا إشكالين. إشكال الأول أن هذه القاعدة الأصولية وهي حرمة الضد أصبحت قاعدة تطبيقية، مو قاعدة وسطية حتى تتولد منها النتيجة، وإنما أصبحت قاعدة تطبيقية، أصبحت تدخل في القياس التطبيقي في الإنسان وليس عملية توسيط فقط. فلذلك يخرج بحث مسألة الضد عن ما نحن فيه. المصنف في مقام حل هذا الإشكال يقول أن المبحوث في المسألة الأصولية ما هو؟ أن المسألة الأصولية ليس نتيجتها هو حرمة ضد الواجب الفعلي، وإنما المسألة الأصولية التي نبحثها هي إدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. يعني يقول المسألة الأصولية ليست هي حرمة الضد ضد الواجب، أو المسألة الأصولية كما هو يعبر أن ضد الواجب، أن ضد الواجب الفعلي محرم، مو هاي المسألة الأصولية. المسألة الأصولية ما لدى شبهه إدراك العقل للملازمة وحكم العقل بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، الأمر بالشيء والنهي عن ضده. فحينئذ إذا كانت القاعدة العقلية والقاعدة الأصولية التي أبحث عنها هي هذه، وليست القاعدة هي حرمة ضد الواجب الفعلي، لو كانت القاعدة الأصولية هي حرمة ضد الواجب الفعلي لكان صحيح أن هذا أن هذه قاعدة فقهية، وأطبقها على ماذا؟ أطبقها على مصادقها. أما القاعدة التي أبحث عنها هي إدراك العقل للملازمة، فإدراك العقل للملازمة هي المسألة الأصولية التي تتولد منها حرمة الصلاة في حالة وجوب الإزالة، حرمة الصلاة في حالة وجوب الإزالة. فحينئذ يدفع بذلك هذا الإشكال عن هذا الأمر. أما الإشكال الثاني فنفس جواب استحالة الاجتماع الأمر والنهي، أنه إذا واحد قال يابا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أنا لا أرى هذا الاقتضاء، لا أرى هذا الاقتضاء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. الصلاة تكون واجبة ولا بتكون صحيحة ولا مو صحيحة؟ فإذا لما أبحث عن هذه المسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أحتاج إلى تكملة لها حتى تكون النتيجة وفساد الصلاة. أحتاج إلى تكملة لها وهو أن النهي يقتضي الفساد وأن الحرمة تلازم الفساد. أما إذا توصلت إلى أنه لا، توصلت إلى أنه لا يوجد هذا الاقتضاء بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، فالصلاة تقع صحيحة أم لا تقع صحيحة؟ تقع صحيحة، وهذه أي مشكلة في ذلك في مثل هذا الأمر. هذا إذن أيضا بنفس الطريقة أيضا من أشكل بخروج مقدمة الواجب، أيضا البعض أشكل على أنها مقدمة الواجب أيضا نتيجتها شنو؟ أن هذا الواجب يكون أن هذه المقدمة تكون واجبة، وهذه أيضا قاعدة فقهية تطبق على مواردها، تطبق على مواردها. هذا مورد، هذه مقدمة، فهذه مقدمة الواجب واجبة، هذه مقدمة لهذا الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، فهذه المقدمة شكو واجبة، فيكون أشبه بالقواعد الفقهية وليس قاعدة أصولية، وبالتالي تخرج عن مسائل علم الأصول. وجواب المصنف هو على نفس الجواب السابق، على أنه القواعد الأصولية، أن على أنه القواعد، أن لما يبحث في هذا العلم هو عن الملازمة، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أم لا توجد هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ حينئذ إذا أكو ملازمة فيكون البحث داخل المسألة الأصولية. المصنف يقول في مقدمة الواجب احنا عندنا مشكلة أخرى بها، وهو أن ثبوت الوجوب للمقدمة راح يكون وجوب غيري، والثواب والعقاب والمؤاخذة وعدم المؤاخذة تترتب على ماذا؟ ما تترتب على الوجوبات الغيبية، تترتب على الوجوبات النفسية. فلذلك هذا البحث كمقدمة الواجب ممكن أن نقول أنه ليس بحثا أصوليا من هذه الجهة، لكن له ثمرات وله فوائد أخرى، هذه إن شاء الله عندما يأتي الحديث عن مقدمة الواجب يكون الحديث فيها. الشيء الآخر الذي يتعرض له أيضا بنفس الإشكال، لاحظوا المشكلة هي وين؟ المشكلة هو في هذه الضابطة، أن هذه الضابطة، أن القواعد الأصولية هي قواعد تطبيقية أم قواعد توسيطية. نجي إلى البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول شو الفرق أيضا عن القواعد الأخرى؟ هذه المسألة، شرب التدخين أو شرب التتان، هل هي من الأمور المعلومة حرمتها أم لا؟ من الأمور غير المعلومة، والشارع الأمور غير المعلومة قد رفعها، فهذه حكمها مرفوع فتكون البراءة. فيقول هذه قاعدة تطبيقية أيضا، فحال وحال القواعد التطبيقية الأخرى، ما لا يظن بالصحيح لا يظن فاسد، حالها قواعد الفقهية الأخرى، هذه البراءة الشرعية هي حكم، لأن هي البراءة الشرعية معني كل حكم يشك فيه فهو مرفوع عنك، خب هذا الحكم أنا أشك فيه أو لا، فيكون صغرى لهذه القاعدة، فهذا تطبيق أيضا، إذا مو توسيط، أنت تقول أنها توسيط، أنت تقول أن القاعدة الأصولية بها خصوصيتين، خصوصية أنها الكبرى النهائية التي لا تحتاج إلى ضم كبرى معها، لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية معها، الخصوصية الثانية أنها قاعدة توسيطية وليست قاعدة تطبيقية، والقاعدة التطبيقية هي قاعدة انطباق الكل على أفراده، أما القاعدة التوسيطية لا، ليست كذلك. فنجي البراءة الشرعية أيضا تدخل في هذا الجانب، تدخل في هذا المجال، تدخل على أن هذه القاعدة على أن هذه القاعدة كل حكم مشكوك فيه فهو مرفوع عنك. فيجي أدور تجي مصداق شرب الدخان مشكوك فيه أو ليس مشكوك فيه، مشكوك فهو مرفوع عنه، وهكذا. فيجب أن تخرج أيضا عن مسائل علم الأصول، فتخرج هذه المسائل مسائل الأصول العملية عن مسائل علم الأصول، لأنها ليست من الأحكام يعني المستنبطة اللي تدخل في عملية الاستنباط، تدخل في عملية التطبيق. فإذا تدخل في عملية التطبيق حينئذ يعني لا يستنبط منها الحكم الشرعي. القاعدة الفقهية قاعدة جعلها الشارع لكي تطبقها على الأفراد الخارجين، أما القاعدة الأصولية هي قاعدة يستنبط منها، هاي عملية الاستنباط أشبه بعملية التوليد، تتولد منها يتولد منها حكم شرعي، مو أنه أنه أعثر على مصداق من مصادقها من مصادق هذه القاعدة. فالقاعدة الفقهية هذا التطبيق وهذا التوسيط، فالتوسيط عملية تولد نتيجة من شيء مغاير لها، أما عملية التطبيق ليست كذلك. فيقول حينئذ هذه الأصول العملية سوف تخرج عن أبحاث علم الأصول لهذه النكتة. المصنف يقول بأنه هذه أيضا يمكن الجواب عنها أنها صحيح، ممكن أن نقول بعض الأصول العملية تكون كذلك، لكن أكو خصوصية في هذه الأصول العملية ما موجودة في القضايا في القواعد الفقهية. هذه الخصوصية أن المجتهد عندما يفقد الحكم الواقعي يتوجه إليها، يعني ما لا يضمن بصحيح لا يضمن فاسد، ما قال له أنت روح دور في باب الضمان إلى ما شفت أدلة ارجع على هذه القاعدة، لا مباشرة أعطى هذه القاعدة. بينما الرجوع إلى هذه القاعدة الشرعية في كل شيء مشكوك فيه كل حكم مشكوك فيه فهو مرفوع عنه، الرجوع إليها لا يكون إلا بعد استنفاذ البحث وعدم وجود علم وجداني ولا علم تعبدي، تصل الجواب إلى هذه القاعدة. فهذه الخصوصية هي أشبه، هي فلذلك عبروا عنها أنها وظيفة عملية جعلها الشارع لك في مقام العمل، حتى شنو؟ حتى تأمن على الواقع اللي أنت تشك فيه، حتى الواقع الذي أنت شاك فيه الشارع جعل لك لها هذه الوظيفة. فبالتالي يوجد هناك بحث قبله، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تدخل في هذا المسار، القاعدة الفقهية لا تدخل في هذا المسار، وإنما هي قاعدة جعلها الشارع لك ابتداء حتى أنت تشوف أنه أكو ضمان تشوف ماكو ضمان. كل القواعد الفقهية تدخل في هذا المضمار. حينئذ نعبر على أن هذه الأصول العملية تكون في طول الحكم الواقعي، تكون في حصول. أما القاعدة الفقهية الحكم الواقعي اللي تعطيك إياه، الضمان هو هي قاعدة الضمان، مو أنه الحكم الواقعي إذا جهلته يكون مرجعك هذه القاعدة، لا، هي تعطيك الحكم الشرعي وتعطيك هذه قاعدة مباشرة، هذا في الفقه. أما في القاعدة الأصولية بهذا النحو حينئذ هي في طول الحكم الواقعي. فإذا الحكم الواقعي ما قدرت تحصل عليه وجدانا ولا تحصل على العلم التعبدي، حينئذ الشارع جعلت لك هذه الوظيفة العملية، وجعلك ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل هو هذه القواعد وهي الأصول العملية، فلذلك تدخل في أبحاث علم الأصول. هذا ما ذهب إليه في مسألة تقسيم علم الأصول. كان هذا التقسيم أيضا مسار بعض التساؤلات الأخرى والإشكالات الأخرى غير التي طرحها المصنف وأجاب عنها. هذا إن شاء الله تعرض له الغد. الحمد لله رب العالمين.